حق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي، فالكل فيها بالحياة كراحل.
مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وأطاب مساءكم بالخير، حياكم الله جميعا وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل. نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم أجمل ترحيب، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي أصحابنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله، بارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين،
حياكم الله، تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل فضيلة الشيخ، ومقبول السعي منكم. الحمد لله على سلامتكم.
الله يتقبل منا ومنكم جميع المسلمين.
اللهم بارك الله فيكم. وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجم الإشارة الأستاذ عبد الله الربع من المؤسسات الدعوية للصم. وعلى بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين وكذلك المتصلات. نبدأ بالأخ الكريم محمد عبد العزيز، تفضل. تفضل أخي عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم.
الشيخ أحمد، الله حياك.
أهلا وسهلا،
كيف عامت بخير؟ تقبل الله في صالح الأعمال.
السلام، تقبل الله من الجميع. الله
يحفظك. نسألك ثلاث أسئلة يا شيخ أحمد.
تفضل، الله يحفظك.
السؤال الأول، الدعاء هل ورد دعاء بعد الصلاة رب قيني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات؟ هذا السؤال الأول، الله يحفظك. السؤال الثاني، أحد جماعة المسجد تعاقد مع دهان لصب يعني جدران المسجد من الداخل، فأعطاه أجرة في المسجد، هل هذا يجوز ويقاس عليه مثلا من نشد دابة وكذا قال لا ودها الله عليك، أو هذا يختلف عنه؟
طيب، بارك. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، الله يحفظك، بالنسبة لو دخل مثلا طالب علم أو مسن أو مثلا عالم في مجلس مصافح، يريد يصافح الجالسين، هل يشرع أن مثلا يقومون يصافحونه ولا هو جالس أو كان صغير وكبير ويصافحه وهو جالس؟
طيب، بارك الله خير. شكرا جزيلا. معي متصل. طيب، لعلي فضيلة الشيخ أبدأ هذه الحلقة بشكر المولى الكريم سبحانه وتعالى على ما يسر وأعان ووفق بإتمام حج هذه السنة ونجاحي بحمد الله عز وجل، وعودة الحجاج إلى بلادهم سالمين آمنين، وما شهدوه من تيسير وتسهيل ساهم في أداء هذه الشعيرة وهذا الركن العظيم بيسر وسهولة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن يسر الحج لحجاج بيته الحرام، فأدوا هذا النسك العظيم في أمن وأمان وفي يسر وفي سهولة، ولله تعالى الحمد والمنة، لله الفضل والحمد والمنة، ثم الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وجميع قطاعات الدولة على الجهود الكبيرة والمتميزة والمبذولة لخدمة ضيوف الرحمن ولخدمة حجاج بيت الله الحرام، وقد أثمرت هذه الجهود في تيسير سبل الحج للحجاج، فكان الحج هذا العام ولله الحمد مثالا ونموذجا حقيقة للحج الذي لم يواجه الحجاج فيه في الجملة أي مصاعب ومتاعب، بل كانت الأمور متيسرة ولله تعالى الحمد والمنة.
الحمد لله، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. الأخ عبد العزيز يسأل، يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عقب الصلاة اللهم ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك؟
هذا قد ورد في حديث البراء بن عازم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة أقبل على الصحابة وجهه وقال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. لكن المحققون أو كثير من المحققين من أهل الحديث يرون أن هذا الذكر إنما يقال عند النوم وليس بعد الصلاة المفروضة، وأن الرواية المحفوظة أن هذا يقال قبل النوم. هذا هو الأقرب والله أعلم، لأن أكثر الرواة الثقات إنما رووه من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك قبل أن ينام وليس دبر الصلاة، مع أن هذا يعني مع أن حديث البراء في كونه قال بعد الصلاة في صحيح مسلم، لكن هذه مما أخذ على الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقالوا إن رواية الترمذي وأحمد والنسائي إنها أثبت في أن هذا الذكر إنما يقال قبل النوم وليس دبر الصلاة المفروضة. هذا هو الأقرب. إذن هذا يكون من أذكار النوم، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، إنما يقال قبل أن ينام الإنسان، يجعل هذا مع أذكار النوم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول أحد جماعة المسجد تعاقد مع دهان ليصبغي جدران المسجد الداخلية ثم أعطاه أجرته داخل المسجد، هل في ذلك محظور؟
لا بأس بذلك، لأن هذا من باب تقاضي الدين، وتقاضي الدين لا بأس به في المسجد. وقد جاء في الصحيحين أن كعب بن مالك أن رجلا من الصحابة تقاضى دينا، نعم، تخاصم مع رجل آخر في المسجد وارتفعت أصواتهما، كما في حديث حدرد بن أبي حدرد، وارتفعت أصواتهما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتهما ففتح النافذة وقال ضع شطر الدين، قال لكعب بن مالك ضع شطر الدين، قال لبيك يا رسول الله قد وضعت. فهنا حصل التقاضي في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، فدل هذا على جواز تقاضي الدين في المسجد وأنه لا يأخذ حكم البيع والشراء ونشدان الضالة. وعلى ذلك فتوفية أجرة العامل في المسجد لا بأس بها.
شكر الله لكم. يقول لو دخل طالب علم أو مسن أو وجيه ثم يعني صافح الناس وهم، يقول هل يشرع القيام له أم مصافحته وهم جلوس؟
إذا كان هناك عادة وعرف قائم فينبغي مراعاة ذلك العرف، لأن مخالفته يترتب عليها مفاسد، والسلام والتحية إنما شرعت لأجل جلب المحبة والمودة بين الناس. إذا كان في المجتمع العرف مستقر على أن من يدخل المجلس أنه يصافح ويقوم له الناس ويصافحونه، فإن الإنسان يفعل ذلك، لأنه لو لم يفعل هذا لترتب على ذلك مفسدة كبيرة وحصول الهجران والقطيعة بينه وبين هذا المسلم. وسمعنا كثيرا عن أناس دخلوا المسجد وأن هناك من في المجلس من أراد أن يطبق هذا الكلام الذي سمعهم بعض العلماء، فمد يده وهو جالس، هذا الداخل المجلس تجاوزه لم يسلم عليه. يعني سمعنا قصص يعني كثيرة، ليست قصة ولا قصتين، لأن هذا يرى أن هذا الذي مد يده وهو جالس أنه قد احتقره وأنه قد استصغره. فلذلك دفع لهذه المفسدة ينبغي أن يقام للقادم وأن يسلم عليه، إلا إذا كان من في المجلس طلبة علم أو أناس مثلا تفهموا هذه المسألة، فالأفضل أن لا يقام، الأفضل أن لا يقام وأن يسلم الإنسان من غير حاجة للمصافحة. المصافحة تكون القادم من سفر أو من غيبة طويلة، أما إذا كان رأوه قريبا فلا حاجة للمصافحة، إنما يجلس حيث ينتهي به المجلس ولا حاجة لأن يقوم له. لكن إذا كان قادما من سفر أو من غيبة طويلة فيصافح. هذا لو كانوا طلبة علم مثلا أو أناس متفهمون لهذا الحكم ولا يترتب على ذلك حصول مفسدة. أما مع عامة الناس في المجالس العامة فينبغي أن يقام للداخل المجلس وأن يصافح وأن يسلم عليه وأن يتبع الإنسان العرف القائم في البلد، لأنه لو لم يفعل ذلك لترتب على ذلك مفاسد كبيرة من الهجران ومن القطيعة ومن سوء الظن به.
بارك الله فيكم أحسن عليكم. معي أم علي تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أختي الكريمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله.
لو سمحت بسأل الشيخ عن شدود عقبة المرأة عند المرأة، لأني أنا سمعت فتاوى العلماء السابقين رحمهم الله كابن باز وابن عثيمين أنه حدود عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة. فأبي الضابط في هذا الجزء خير.
طيب.
السؤال الثاني، أنا ذهبت في الإجازة للعمرة من منطقتي إلى مكة ناوية العمرة، وكنت حائض، فلما يعني جينا الميقات لبيت وذهبنا إلى مكة، وبعد يومين في مكة طهرت من الحائض، فأحرمت من يعني اغتسلت من الشقة اللي أنا فيها وقضيت عمرتي، فهل يعني فعلي صحيح ولا لازم أرجع، يعني لازم ما ألبي أول مرة وأرجع الأقرب ميقات وألبي من عنده؟
أنت أحرمتي من الميقات؟
إيه نعم أحرمت، أحرمت وبقيت على أحرامي. طيب. حتى يعني اغتسلت وكملت العمرة، يعني حتى ما لبست النقاب ولا يعني
واضح.
طيب. جميع محظورات الإحرام.
جميل، شكرا يا أم علي، بارك الله فيك.
الله يجزاك خير.
أم وليد معي تفضلي. أم وليد معي تفضلي. تفضلي يا أختي أم وليد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، يا شيخ ذكرت في شرح كتاب السلسبيل أن الدورة، أن الكدرة إذا سبقت الدورة تعد من الدورة، يعني حبيت أوضح أن هذه الدورة يعني قد تستمر ثلاث أيام أربع أيام ولا تدخل في عدد الدورة، يعني مثلا إذا كانت مرأة دورتها سبع أيام هذه الكدرة ما تدخل معها في العدد. شيء ثاني، معنى الحيض يعني سيلان، أما الكدرة يعني ما ليس فيها أي سيلان، وصعب المرأة يعني تترك الصلاة ثلاث أيام، فليت وضح هذه النقطة. السؤال الثاني، ما حكم قول لو فضل الله، لا فضل الله وحده وفلان،
لولا فضل الله وحده وفلان
وفلان، أيوة. السؤال الثالث، هل تنتفي الخلوة برجلان، يعني علما أن إذا ركبت المرأة مع رجلان
برجلين،
هل تنتفي الخلوة برجلين؟ يعني علما أن كلاهما أجنبي عنها.
طيب
خلاص،
شكرا. بارك الله فيك. أبو كريم معي تفضل. أبو كريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
في استفسار يا شيخ.
نعم.
أنا زرت أحد البلدان الإسلامية في فترة الصيف.
نعم.
والحقيقة فوجئت بعادة، ما أدري يعني، لما تدخل المسجد للصلاة تجد اثنين أو ثلاثة من الجماعة من ضمنهم المؤذن يصلون في الصف الأخير في زاوية الصف الأخير، وبينهم بين الصف الأول أو بينهم بين آخر الصفوف حوالي ثمان أو تسع صفوف فاضية يعني.
نعم.
فسؤالي أولا، ما حكم صلاتهم؟
يصلون ماذا، نافلة أو؟
لا، يصلون مع الإمام، لكنهم يجلسون في آخر المسجد
في مكان خاص فيهم، يعني زي ما تقول،
يعني يحطون لهم سبحان الله زي زاوية كذا.
نعم.
كل المؤذن وبعض الجماعة وهم أسوية، يعني يصلون قيام وقعود وكاملة يعني، لكنهم يجلسون في آخر الصف، وبينهم وبين الصف آخر صف يمكن ثمان أو تسع صفوف.
نعم. طيب، تسمع إجابة.
السؤال حكم صلاة هؤلاء.
نعم.
والثانيا، لو أنا دخلت المسجد ووجدت الصف مكتمل، هل أصف لوحدي أو أصف معهم؟
نعم.
هذا السؤال الأول.
طيب، إذا كانت الصفوف مكتملة، قصدك يعني وبينهما فراغ،
بين يعني انا الان دخلت المسجد،
فهمت
لقيتهم الان هم جالسين الثلاثه والاربعه في الزاويه اخر المسجد يصلون. نعم. ولم اجد فرجه في الصفوف الاولى.
نعم.
هل اصلي لوحدي في صف او ارجع اصلي معهم؟
طيب، واضح يا اخي.
السؤال الثاني،
طيب،
اذا كانت المراه متزوجه مع زوجها في البيت، واراد الزوج ان يضحي، واراد الزوج ان تضحي، هل افضل لها ان تضحي ضحية مستقلة بها وزوجها مستقل، أو أنها تكتفي بضحية زوجها.
طيب
جزاك الله خير،
بارك الله فيك، شكرا جزيلا. أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا أم علي تسأل عن حدود عورة المرأة بالنسبة للمرأة.
عورة المرأة بالنسبة للمرأة من الفقهاء من قال كما ذكرت الأخت أنها ما بين السرة إلى الركبة، ولكن الأقرب الله أعلم أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورتها أمام محارمها، وذلك بأن يظهر منها ما يظهر غالبا من المرأة، لأن الله عز وجل ذكر النساء مع المحارم فقال لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن. فهنا قرن الله عز وجل ما بين النساء وما بين المحارم، فدل ذلك على أن المرأة تبدي أمام النساء ما تبديه أمام محارمها مما يظهر غالبا كالشعر والرقبة والذراع وأطراف الساقين ونحو ذلك، هذا هو الأقرب في هذه المسألة.
بارك الله فيك. تقول بأنها اعتمرت وحين مرت الميقات كانت كان عليها العذر الشرعي وأحرمت من الميقات، ثم جلست في مكة حتى طهرت ثم اغتسلت وأدت العمرة.
فعلها صحيح، هذا هو المطلوب من المرأة عندما تكون حائضا أنها عند الميقات تحرم ولو كانت عليها الدورة الشهرية، وتبقى في مكة حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وأدت العمرة. فالذي فعلته الأخت الكريمة صحيح.
نعم. شكر الله لكم. أم وليد تسأل تقول بأنكم ذكرتم في شرح السلسبيل فضيلة الشيخ أن القدرة إذا سبقت الحيض فإنها تعد من الحيض، حتى وكأنه أشكل عليها أنه قد تستمر القدرة أحيانا إلى 3 أيام أو أقل أو أكثر، ويشق على المرأة أن تترك الصلاة في ذلك وليس معها هذا السيلان اللي هو سيلان الدورة.
نعم، أول السلسبيل هو شرح لدليل الطالب. نعم، ذكرت فيه قواعد في هذا الباب، في باب الحيض، ومنها فيما يتعلق بالصفرة أو الكدرة والتي تسمى في الوقت الحاضر بالإفرازات. هذه إذا كانت بعد الطهر فإنها لا تعد شيئا، وإذا كانت في أثناء الدورة فإنها تأخذ حكم الدورة الشهرية، أما إذا كانت قبل الدورة أو بعدها متصلة بها فتأخذ حكمها، لأنها في الحقيقة هي كالمقدمة للدورة الشهرية أو كالخاتمة لها. لكن هذا بشرط ألا تطول عرفا، فإن طالت عرفا فإنها لا تأخذ حكم الدورة الشهرية. وعلى ذلك ما أشارت إليه الأخت الكريمة من أن بعض النساء تكون الإفرازات معها 3 أيام قبل الدورة، هذه لا تأخذ حكم الدورة لأنها طويلة عرفا، إنما الإفرازات التي لا تطول تكون ساعات قبيل الدورة هذه هي التي تأخذ حكم الدورة الشهرية. أما التي تستمر مدة طويلة تبقى مثلا باليومين و3 أيام والأكثر قبل أو بعد، هذه لا تأخذ حكم الدورة، وإنما هذه لا تعد شيئا، حكمها حكم الطهر لا تعد شيئا.
نعم، بارك
هذا هو الأقرب في هذه المسألة. وأما ما أشارت إليه الأخت الكريمة من أن الإفرازات هذه ليست من جنس الحيض وليست سيلان، هذا غير صحيح. جمهور الفقهاء قالوا إنها تأخذ حكم الحيض إذا كانت في أثناء الحيض أو قبله أو بعده متصلة به، هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، إنما لا تعد شيئا إذا كانت بعد الطهر أو أنها طالت مدتها طولا كبيرا عرفا، فهذه هي التي لا تأخذ حكم الحيض. نعم،
بارك الله فيكم. أحسن عليكم. أستاذنكم معي نورة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي نورة.
أنا أخذت لي عمرة في رمضان.
نعم.
ونسيت ما قصرت من شهري.
طيب وماذا فعلتي الآن؟
لحظة، ما قصرت شيء.
إلى الآن ما قصرتي شعرك؟
لا لا لا.
طيب.
حياك الله، شكرا لك. أم وليد معي، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا عندي 3 أسئلة.
تفضلي يا أختي.
السؤال الأول، طبعا في رمضان هو أذان الفجر أذن الأذان الأول، والوالدة نسيت حبوب الضغط والسكر فقالت أكلها وأنا قلت لك هي يعني باقي الأذان. فهل عليها يعني شيء
في الأذان الأخير قصدك؟
الأذان ولا أول ما يؤذن؟ طيب. مو الإيقاع. والسؤال الثاني مثلا يعني زي في السواليف مثلا وصفت إنه فلانة سمراء مثلا، هل هذا يدخل في باب إني اغتبتها أو؟
طيب.
السؤال الثالث اللي هو يعني نقل الكلام، يعني مثلا زوج وعنده زوجتين ينقل ياخذ كلام هذه وينقل الكلام هذه، هل هذا باب الفتن؟
طيب. شكرا لك يا أم وليد، بارك الله فيك. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بسأل الشيخ، أنا أخذت عمرة برمضان.
نعم.
وما كنت أعلم إن علي الدورة، يعني جتني أثناء أداء العمرة.
نعم.
وما ما يعني انتبهت لها غير بعد انتهاء العمرة.
طيب.
علما بأني قلت دعاء اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني.
طيب.
بعد ما انتهيت من أداء العمرة يعني اكتشفت كانت علي.
لا
هل علي شيء أو يلزمني
ما
شيء؟
ما تعرفين أي وقت، يعني ما تعرفين هل هو بعد الطواف أو في أثناء الطواف قبل الطواف؟
أيوة أيوة.
ما تعرفين؟
ما أعرف، ما أدري، ما طيب. كنت أدري يعني وقتها نزلت ما أدري.
طيب. يعني ما رأيتي الآن الدم إلا بعد ما فرغت من العمرة؟
أي نعم.
طيب نعم.
جزاكم الله
شكرا لك يا محمد. نعم. أم محمد أخرى تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. حياك الله يا أختي الكريمة.
يا شيخ عندي سؤال واحد، هو استفسار عن أخذ البوتكس والفيلر هذه للتنفيخ الشفايف أو الخدود أو شد الغلغول أي تحت اللحية. في ناس يقول حلال لأنها 6 شهور وتروح، فأنا حاب يعني استفسر الشيخ وأستغفر بخير.
تسمعني إجابة، شكرا لك. في سؤال آخر؟
شكرا،
بارك الله فيك. أعود لكم فضية الشيخ، هنا سؤال الأخت أم وليد تسأل عن قول، ما حكم قول لولا فضل الله وحده وفضل فلان؟
الإشراك بالواو هذا منع منه أهل العلم، فلا يشرك مع الله عز وجل غيره حتى في مثل هذه العبارات، فلا يقال ما شاء الله وفلان أو لولا الله وفلان أو لولا فضل الله وفضل فلان، وإنما يؤتى بحرف التعقيب ثم يقال لولا الله ثم فلان، لولا فضل الله ثم فضل فلان، ما شاء الله ثم فلان، فلا يؤتى بحرف العطف الواو وإنما يؤتى بحرف التعقيب ثم. نعم
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إبراهيم معي تفضل. إبراهيم معي.
أيوة. السلام ورحمة الله.
عليكم السلام، حياك الله أستاذ.
حياكم الله. سؤالي طال عمرك، هل ممكن يعني الدخول مع صلاة المغرب بنية العصر؟
نعم.
طيب لماذا يعني أخر صلاة العصر؟
يعني تأخرت في صلاة العصر فجيت وهم يصلون المغرب فودي أدخل معهم يعني بنية صلاة العصر.
لماذا تأخرت أصلا عن صلاة العصر؟
على النوم. النوم.
نعم. طيب. في سؤال آخر إبراهيم، الله يحفظك.
شكرا لك، الله يبارك فيك.
ناصر معي تفضل. تفضل يا ناصر. معي ناصر تفضل.
الله يسلمك وصل الشيخ، أنا شريت سيارة من معرض وبعدين بعتها لشخص بعد ما دفعت قيمتها.
اشتريت سيارة من معرض وبعدين بعتها بالأقساط.
إيه.
نعم.
دفعت قيمتها وصارت على اسمي يعني بدون نقل استمارة.
نعم.
وبعدين بعتها لشخص آخر، الشخص الآخر فهمت قال له المعرض بعها على أي موقع ثاني أو معرض ثاني، جلس فترة كده رجع لهم قال له أنا بيع عليه، هل في هذا شيء؟
باع على من؟
على نفس المعرض.
على نفس، لكن أنت ما لك علاقة في المعرض.
ها انا
مالي
علاقه.
طيب.
طيب.
شكرا، بارك الله فيك. ام موسى تفضلي.
الو هلا.
تفضلي يا اختي الكريمه.
اقول استفساري.
تفضلي السؤال، الله يحفظك.
انا الان كنت مطلقه سابقا.
نعم.
وكنت اخذ من الضمان راتب شهري. وبعد كده تزوجت وما زال الضمان مستمر وأنا ما رحت وقفت. طيب
نعم.
بعدين لما هو وقف الضمان من نفسه طيب، والمبلغ من بعد الزواج إلى الآن أنا ما حركته، هل أنا أعيد هذا المبلغ الضمان مباشرة أو إني ممكن إني أتصرف على شخص أعرفه مطلق أو أرملة؟
طيب بعد الزواج أنت مستحقة للزكاة؟
لا لا، ولكن المبلغ تركته ما رجعت، يعني زي ما هو ما حركت فيه ولا شيء، أنا عارفة أني ماني مستحقة.
طيب يعني أنت المهم أنك بعد الزواج غير مستحقة للزكاة؟
غير مستحقة نهائيا، والمبلغ تركته ما أدري هل أنا رجع للضمان ولا أنا أعطيه مطلقة أو أرملة، ماني عارفة.
طيب تسمعيني إجابة، شكرا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا أم وليد تسأل عن الخلوة، هل تنقضي تنتفي برجلين بوجود رجلين؟
الأصل في الخلوة أنها خلوة رجل أجنبي بامرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ثانيا، إذا وجد امرأتان ورجل فهذا لا يعتبر خلوة، وعلى ذلك فلو كان مثلا أكثر من امرأة مع السائق الأجنبي هذا لا بأس به، ما دام أن هذا داخل البلد داخل المدينة وليس سفرا فلا بأس أن تركب أكثر من امرأة مع السائق الأجنبي لانتفاء الخلوة. بقي النظر في وجود المرأة الواحدة مع رجلين أو أكثر، هل يعتبر هذا في حكم الخلوة أم لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب والله أعلم أنه إذا كان ثم ريبة فإنه لا يجوز، أما إذا لم يكن ثم ريبة فلا بأس. فلو كان مثلا في المستشفى امرأة مع طبيبين وهذان الطبيبان يتبحثان في موضوعها وفي مرضها ونحو ذلك، هنا لا بأس به لانتفاء الريبة. لكن لو كان في موضع آخر بحيث أن هذين الرجلين يتحرشان بها و تكون في موضع ريبة فإن هذا لا يجوز، وعلى ذلك فالأقرب الله أعلم أن يقال في هذا بالتفصيل. فإذا كان اجتماع الرجلين مع المرأة في موضع ريبة وقامت القرائن على ذلك فهذا لا يجوز، أما إذا لم يكن في موضع ريبة فلا بأس.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو كريم يقول بأنه زار إحدى البلدان الإسلامية ودخل أحد المساجد فوجد المؤذنة وبعض الجماعة يصلون في ركن قصي من المسجد وليس متصلا بالصفوف، يسأل عن صحة صلاتهم، ويسأل إذا لم يجد هو في الصف اكتملت الصفوف ولم يجد أحدا هل يصلي معهم؟
هذا العمل خلاف السنة، السنة أن يكون الإمام أمام المصلين وأن يكون المصلون خلفه بمن فيهم المؤذن. أما عزل المؤذن مع بعض جماعة المسجد في ركن من المسجد أو في جزء من المسجد والمصلون بعدهم في بمسافة، هذا العمل لا شك أنه مخالف للسنة، لكن مع ذلك الصلاة صحيحة لأنهم كلهم داخل المسجد، المهم ألا يصلي خلف الصف وحده. هذا العمل قلنا أنه مخالف للسنة وخلاف الأفضل، لكن الصلاة معه صحيحة لكونهم جميعا داخل المسجد ويأتمون جميعا بالإمام. وأقول لأخ الكريم ينبغي لك أن تبذل النصيحة، كان ينبغي أن تنصح هذا المؤذن أو الإمام أو المسؤولين عن المسجد أن تبذل لهم النصيحة، دين النصيحة. هذا الذي حصل في الغالب أنه وقع عن جهل أو مبني على اعتقادات خاطئة، فلو بذلت النصيحة لهم بذلت أنت النصيحة وغيرك بذل النصيحة فيزول هذا الأمر المخالف للسنة. لكن عندما يحصل اتكالية أن الإنسان فقط يستغرب مثل هذا الأمر ولا يبذل النصيحة ولا ينبههم على ذلك يستمر هذا العمل، وربما ينتقلون منه إلى أمور أخرى مخالفة للسنة. فينبغي أن يحرص المسلم على بذل النصيحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، انظر إلى هذا الحديث العظيم الذي رواه مسلم في صحيح، كأن الدين كله منحصر في النصيحة، وذلك لعظيم مكانتها ومنزلتها في الدين. لكن النصيحة ينبغي أن تبذل بمحتفة بآداب النصيحة، تكون بالرفق وتكون باللين وبالأسلوب المناسب وبالأسلوب الحسن، فإذا بذلت بذلك فإن الإنسان يكون قد أبرأ ذمته سواء قبل المنصوح النصيحة أو لم يقبلها.
شكرا الله لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال يقول فيه الأخ أبو كريم، يقول إذا كانت المرأة مع زوجها وأرادت أن تضحي والرجل يريد أو الزوج يريد أن يضحي، هل الأفضل أن تستقل بأضحية لوحدها أم تشترك مع زوجها؟
إذا كانت المرأة قادرة على أن تضحي بنفسها فالأفضل أنها تضحي بنفسها، يعني تذبح أضحية لها خاصة بها عن زوجها، لأن الأضحية عمل صالح وهي من جنس الصدقة، وكونها تستقل بفعل هذا العمل الصالح هذا أعظم أجرا وثوابا مما لو أشركها زوجها معها في الأضحية. الأمر في هذا واسع من حيث الحكم، لو اكتفى الزوج بأن يضحي عن نفسه وأهل بيته بمن فيهم زوجته فلا بأس بذلك، ولكن من حيث الأفضل أن المرأة إذا كانت قادرة على أن تضحي بنفسها فهذا هو الأفضل وهو الأكمل، لأنها تفعل بذلك عملا صالحا وتؤجر عليه، والتقرب إلى الله عز وجل وقت عيد الأضحى بالنحر وبالذبح هذا من أفضل الأعمال، بل قال الإمام ابن تيمية رحمه الله قال أفضل العبادات المالية التقرب إلى الله عز وجل بالذبح والنحر، وأفضل العبادات البدنية الصلاة، وقد جمع الله تعالى بينهما فقال فصلي لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذه العبادة سواء كانت بالأضحية أو بالهدي هذه من أجل وأفضل العبادات، فكون المرأة القادرة تستقل بذلك هذا أعظم أجرا وثوابا مما لو اشتركت مع زوجها.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. نورة تقول أخذت عمرة في رمضان ونسيت أن تقصر من شعرها وحتى الآن لم تقصر ولم تقص منه.
أولا نوجه نصيحة للأخت الكريمة بأن عليها أن ترفع مستوى الاهتمام بأمور العبادة، كونها تأتي بعمرة في رمضان ولا تقصر ثم لا تسأل إلا الآن هذا يشعر بشيء من قلة الاهتمام وألا مبالاة. من اهتم بشيء فإنه لا ينساه في الغالب، لكن حتى لو افترضنا أنها نسيت
يمكن ما ذكرت إلا الآن
بغير اختيارها فالمدة طويلة الآن كم بيننا وبين رمضان، لكن على كل حال لنفترض ما ذكرت أنها لم تذكر إلا الآن.
نعم.
فإذا لم تذكر إلا الآن فإنها تقصر الآن وهي معذورة فيما ارتكبت المحظورات بالجهل والنسيان، أما إذا تذكرت قبل الآن وارتكبت محظورات من محظورات الإحرام فعليها أن تقوم بدفع فدية عن كل محظور، ولذلك يعني نطرح هذا التساؤل عليها، إن كانت لم تعرف لم تذكر إلا الآن فإنها تقص الآن ولا شيء عليها، إذا كانت قد تذكرت قبل مدة لكنها تساهلت وفرطت فعليها عن كل محظور فعلته بعد التذكر عليها فدية.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. أحيانا فضيلة الشيخ ذكرت أنها كذا ولا تعرف ماذا يجب عليها أن تفعل، تجهل ماذا يجب عليها أن تفعل، تجهل أنه يجب عليها أن تقص الآن.
كان ينبغي أن تبادر بالسؤال، الحمد لله هي داخل المملكة وأهل العلم موجودون والتواصل متيسر مع أهل العلم، فكان ينبغي أن تسأل، ينبغي أن تهتم، إذا وجد الاهتمام ستجد الوسيلة التي تتواصل بها مع المفتين والمشايخ.
بارك الله فيكم. أم وليد تسأل تقول بأن في رمضان كانت والدتها تأخذ علاج للضغط والسكر فأذن المؤذن وأرشدتها أو طلبت منها أن تأكل علاجها وقت الأذان.
صومها صحيح ولا شيء عليها، وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، خرجه أبو داود في السنن، وهو حديث صحيح له شواهد وطرق متعددة، وعلى ذلك نقول صومها صحيح ولا شيء عليها.
بارك الله فيكم. تقول إذا كان في سياق حديثنا عن أخريات وذكرت بأن فلانة صفتها كذا سمراء أو طويلة أو قصيرة أو بدينة، هل هذا من الغيبة؟
نعم هذا من الغيبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره، قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بحثته. فذكرك أخاك بما يكره هذه هي الغيبة، فهذه المرأة عندما توصف بكذا بأنها قصيرة بأنها سمراء بأنها كذا هي تكره هذا الأمر، كونها تذكر بهذه الأوصاف في غيبتها هذه من الغيبة المحرمة ولا تجوز. نعم
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أبو عبد الملك أبو عبد الملك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
الله يسعدكم جميعا وينفع بكم.
حياك الله. أرفع صوتك أبو عبد الملك. الله يحفظك.
السؤال الأول شيخ، أنا نسأل الله أن يبارك فيه. الشيخ، أنا هل قول اللهم صل وسلم على نبيك محمد، الشيخ أنا أفضل صيغة هذه حتى أفضل من الصلاة الإبراهيمية لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أم أن الصلاة الإبراهيمية أفضل من هذه الصيغة؟ المسألة الثانية شيخنا، شيخنا إذا كان طالب العلم يعني يدين الله سبحانه وتعالى وتطمئن نفسه بالقول أن المسافر يترخص برخص السفر 19 يوم ويفتي الناس بهذا، وهو دائما يأخذ بالأربع أيام بقول الجمهور، يعني يحتاط لنفسه مع أنه يطمئن للدليل ل 19 يوم، يقول شيخنا ماذا إذا كان أحيانا يقيم في بلد 9 أيام أو 10 أيام لكنه في اليوم التاسع والعاشر احتاج أن يجمع صلاة العصر أو صلاة العشاء إذا صلى المغرب والظهر مع إمام مقيم، يقول هل له أن يترخص برخص السفر؟ يعني هل ما في بأس مع أنه يأخذ بقول الجمهور؟
طيب شكرا بارك الله فيك. هند الله تفضلي. تفضلي هند. معنا هند.
السلام عليكم.
عليكم السلام. حياك الله يا أختي.
يا شيخ أحسن الله إليكم، ما حكم بيع ما لا أملك؟ أنا عندي مشروع لبيع الكتب وأنا لا أملكها في محل خاص، أذهب لشرائها من المكتب من طلبها مني المشتري، فهل صح هذا الفعل أم لا؟
يا هند الله يحفظك، صوتك ضعيف. ما حكم شراء وبيع؟
ما حكم بيع ما لا أملك؟ أنا عندي مشروع بيع للكتب.
ارفع صوتك يا هند الله يحفظك. ما حكم بيع ما لا تملك؟ عندك مشروع بيع للكتب عن طريق
ماذا؟ نعم، أنا لا أملكها شخصيا في محل خاص، أذهب لشرائها من المكتب.
نعم.
هل هذا الفعل صحيح أم لا؟
أنت تتلقين الطلبات ثم تذهبين وتشترين الكتب؟
نعم.
نعم.
أنا الحساب الخاص بي في مسمى مكتبة.
نعم. طيب. في إضافة أخرى أختي هند؟ بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ والأخ الكريم. سؤال أم وليد تسأل تقول نقل الكلام إذا كان الرجل عنده زوجة أخرى من الأولى إلى الثانية ومن الثانية إلى الأولى، هل هذا يسوء؟
هذا لا يسوء، يبقى أن هذا إذا كان على سبيل الإفساد يبقى نميمة. النميمة هي نقل الكلام من شخص إلى آخر على سبيل الإفساد بينهما، ويدخل في ذلك هذه الصورة، لا يجوز نقل الكلام من إنسان لإنسان على سبيل الإفساد، إنما نقله على سبيل الإصلاح لا بأس، لكن نقله على سبيل الإفساد هذا لا يجوز. نعم.
شكر الله. محمد تقول أخذت عمرة في رمضان وأدت وفرغت من العمرة بطوافها وسعيها، ثم بعد ذلك شعرت بأن العذر الشرعي قد نزل منها.
هي لم تتيقن خروج الدم إلا بعد انقضاء العمرة، فهي عندما طافت وعندما سعت لم تعلم بوجود الدم ولا تدري متى نزل دم الحيض معها، والأصل السلامة والأصل الطهارة والأصل براءة الذمة، وعلى ذلك فعمرتها صحيحة لأنها لم تجد الدم إلا بعد انقضاء العمرة، فربما أن الدم أصلا ما نزل إلا بعد الانتهاء من السعي، ربما أنها بسبب مثل التعب نزل الدم بعدما فرغت من السعي، وربما أنه نزل بعد الطواف وأيضا العمرة الصحيحة لأن السعي لا يشترط لها الطهارة من الحيض، وعلى ذلك ما دامت لم تتيقن نزول دم الحيض أثناء الطواف، وإنما الأمر كما ذكرت أنها لم تتيقن نزول الدم إلا بعد انقضاء العمرة، فيحمل الأمر على الأصل، وعلى ذلك فعمرتها صحيحة والحمد لله.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. تسأل محمد يعني عن حقن البوتوكس والفيلر لأجزاء من الجسم وزواله بعد 6 أشهر كما ذكر.
نعم، هذه من عمليات التجميل وتحتاج مزيد تأمل ومراجعة، لعل نتأمل فيها إن شاء الله ونأتي بالإجابة في حلقة قادمة بإذن الله.
شكر الله لكم. إبراهيم يسأل عن دخول الرجل بنية صلاة العصر في صلاة المغرب.
أولا نوجه الأخ الكريم النصيحة، لماذا تؤخر صلاة العصر؟ فإن قال النوم، نقول النوم إذا أردت أن تنام بعد صلاة العصر أو أردت أن تنام قبل صلاة العصر، عليك أن تتخذ الوسائل التي توقظك لصلاة العصر، ومن ذلك المنبه، ومن ذلك أنك تطلب من أحد من الناس أن يوقظك. فلا بد أن تتخذ وسائل توقظك لصلاة العصر. أما أن تنام من قبل صلاة العصر ولا تستيقظ إلا عند صلاة المغرب، فهذا يشعر بتفريط كبير. إذا كنت فعلت ذلك عمدا فقد وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر حبط عمله، اتفق عليه. ويقول: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وهي أفضل الصلوات الخمس، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فإذا كنت متعمدا لذلك فعليك أولا التوبة إلى الله عز وجل، وذلك بالندم على ما حصل منك، والعزم على ألا تعود إليه مرة أخرى، والإقلاع عن المعصية. لكن لو أنك اتخذت الوسائل وضعت المنبه لكن رغما عنك غلبك النوم، وأنت حريص على أن تستيقظ وتصلي صلاة العصر مع الجماعة في المسجد، لكن رغما عنك غلبك النوم، فهنا لا حرج عليك ولا إثم عليك، لأنك فعلت الوسائل. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى ذلك لو أتيت المسجد وهم يصلون صلاة المغرب فتدخل معهم بنية العصر، فإذا سلم الإمام فإنك تقوم وتأتي بركعة الرابعة، وعلى ذلك فالإمام يصلي المغرب وأنت تصلي خلفه العصر، ولا حرج في اختلاف النية في هذه الحال. فتصلي معه العصر وتقوم وتأتي بركعة، ثم إذا سلم تقوم وتصلي صلاة المغرب بعد ذلك.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. معي ليلى، تفضلي أختي ليلى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
لدي سؤالين يا شيخ.
نعم.
السؤال لحادث شهر 8 ودخل غيبوبة على طول ولصى رمضان وتوفى في العيد رحمه الله، فما دعا لي.
تعيدين السؤال، ترفعين صوتك. يعني رحم الله من توفي.
توفي. أيوة، أقول أخي رحمه الله صار عليه حادث. نعم. في شهر 8.
نعم.
وطبعا دخل غيبوبة وتوفى في العيد.
توفي في العيد بعد رمضان.
بعد رمضان.
نعم.
وفي ماذا يعني، هل عن عليه طعام أو نصوم؟ طيب. عنه أو كيف؟
طيب، سؤال آخر ليا.
أيوة شيخ، حكم إزالة الشعر بالليزر.
أي شعر؟
هلا؟
أي شعر يا أختي؟ حواجب؟
شعر، لا لا، الجسم، الرجول، الأرجل، طبعا للنساء.
طيب، أولا أحسن الله عزاكم في وفاة الأخ، نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة يا أختي ليلى، وتسمعين إجابة إن شاء الله تعالى. أبو يوسف معي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو يوسف.
مساكم الله بخير يا شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا، حياك الله يا سلام.
الله يحفظكم. أنا أقدم شكري إلى فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم.
نعم، حياك الله.
الله يحفظكم. يعني أنا أشكر الشيخ على تعريفه كتاب الدليل، الله يكتب أجركم جميعا.
سبيل. نعم.
هو كتاب يعني حقيقة ممتع، وأنا أشكر الشيخ، أسأل الله جل وعلا ينفعنا به.
آمين، بارك الله.
شيخ الأمر الآخر، بارك الله فيكم، السؤال هو يعني بالنسبة لصلاة الضحى، يعني متى يعني تنتهي؟ يعني مثلا إذا أذن وأنا أصلي الضحى، يعني هل يعتبر ما زلت يعني في صلاة الضحى، والله يعني تعتبر انتهى الوقت؟ الاخر يا شيخ الله يحفظكم، يعني لي طلب، بارك الله فيكم.
تفضل.
انا اتمنى يعني ارجو من الشيخ يعني يجمع، الشيخ بارك الله فيه يعني يجمع كتبه كلها، يعني حتى تكون سهلة علينا، تكون في سلسلة او مجموعة، او يعني حتى نستفيد منها جميعا، كما فتاوى اللجنة الدائمة وكذا، فتاوى سماحة الشيخ، الله يكتب اجركم جزاكم الله خير، الله يكتب لكم الاجر.
شكرا جزيلا. شكرا لك، بارك الله فيك. اعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال الأخ الكريم أبو عبد الملك، أو قبل ذلك أم موسى تسأل، تقول بأنها مطلقة وكانت تتقاضى مرتبا من الضمان الاجتماعي من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لأحقيتها بذلك كونها مطلقة والنظام يتيح لها ذلك. تقول أنا تزوجت الآن وانتفت الحاجة وعندي مبلغ وما زال المبلغ ينزل لي لكن لم أتصرف به، هل تعيده إلى الضمان مصلحة الضمان أو أن تقوم بصرفه على مطلقة أو أرملة أخرى؟
أولا الضمان الاجتماعي عندنا في المملكة العربية السعودية المصدر الرئيس له زكوات الشركات، وإن كان يدعم من قبل الدولة لكن المصدر الرئيس زكوات الشركات. قد نوهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى هذا، وأيضا هذا يعني هذا التنبيه موجود على الموقع. وعلى ذلك ليس للإنسان أن يأخذ من الضمان الاجتماعي إلا إذا كان مستحقا للزكاة. الأخت الكريمة كانت تأخذ من الضمان قبل زواجها لحاجتها، لما تزوجت أصبحت غير محتاجة للضمان، لكن الضمان ينزل في رصيدها، فعلى ذلك نقول إنها لا تستحقه. ماذا تعمل به؟ كما ذكرنا أن الضمان يصرف للمستحقين للزكاة، على ذلك تصرف هذه الأموال التي أتتها من بعد انتفاء حاجتها تصرفها في مصارف الزكاة، تعطيها فقراء، تعطيها مساكين، تعطيها غارمين، تصرفها في مصارف الزكاة.
لما لا ترجعها إلى هذه المصلحة؟
إذا أمكن أن ترجعها فهذا طيب، لكن قد يكون في صعوبة إذا صرف المبلغ، قد يكون في الإرجاع صعوبة، لكن إذا تيسر لها ذلك هذا هو الأولى. أما إذا لم يتيسر فيصرف في مصارف الزكاة، لأن حتى لو أرجعت هذا المبلغ هو سيصرف أصلا على أهل الزكاة.
نعم.
هي نفس العملية، يعني لو أخذت هذا المبلغ وارجعته للضمان الضمان أنفسهم سيعطونه لمن يستحق الزكاة.
نعم.
فهي أيضا إذا أعطته لمن يستحق الزكاة فليس هناك فارق كبير، سواء هي سلمته لمن يستحق الزكاة أو أرجعته للجهة المسؤولة عن الضمان وهي أيضا تصرفه لمن يستحق الزكاة.
خاصة أن النظام يعني يشترط أو يعني أنه إذا صرف المبلغ لشخص غير مستحق أن يعيده إليه.
نعم، إذا تيسر هذا فهذا هو الأولى، إذا لم يتيسر فتصريفه لمن يستحق الزكاة.
شكر الله لك فضل الشيخ. أبو عبد الملك يسأل عن صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم صلي وسلم على نبيك محمد، يقول هل هي أفضل وأكمل من الصلاة الإبراهيمية؟
أما داخل الصلاة فالصلاة الإبراهيمية هي الأكمل، لأنها هي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك، يعني في قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالصلاة الإبراهيمية داخل الصلاة أفضل، وهكذا أيضا في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية يؤتى بالصلاة الإبراهيمية. أما خارج الصلاة فالأفضل أن يقول اللهم صلي وسلم على رسولك محمد، لأن هذا هو مقتضى الآية الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فتقول اللهم صلي وسلم على رسولك محمد.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا مجموعة من الأسئلة، السؤال يقول انتشر اليوم رقائق من الذهب توضع على الطعام، فما حكم تناول هذه الرقائق؟
إذا لم يكن في ذلك ضرر على الصحة فلا بأس، الأصل الإباحة.
نعم، بارك الله فيكم. غادة تقول أنا أبيع خبزة، أخبز خبزا وأبيعه وأكل وأكسب منه مالا وأعطي أولادي، فإذا أعطيتهم أنوي بذلك صدقة عليهم، هل هذا العمل علما بأن منهم من هو عاطل ومن هم ما زال طالبا، هل لي في ذلك أجر؟
نعم، نقول لك أجر إن شاء الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعله في امرأتك، ويقول عليه الصلاة والسلام دينار أنفقته في سبيل الله ودينار صدقت به على مسكين ودينار أعتقت به رقبة ودينار أنفقته على أهلك أعظمها عند الله أجرا الذي أنفقته على أهلك. فالنفقة على الأهل مع النية من أجل وأفضل الأعمال، وعلى ذلك نقول الأخت الكريمة استمري على هذا، أنك تنفقين على أولادك وتنوين بذلك التقرب إلى الله عز وجل، فهذا عمل صالح تؤجرين عليه إن شاء الله.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال فضيلة الشيخ يقول: انتشر في الآونة الأخيرة طريقة شراء للتسلية، بمعنى أن وهي أن يطلب المشتري نفس طلب الذي قبله دون أن يعرف طلبه، حيث يتفاجأ بالذي اشتراه، فهل يجوز هذا البيع؟
يعني ما الفائدة من هذا؟
التسلية والضحك.
نعم،
للتسلية والضحك. يعني أنا أشتري مثلا ما اشتراه سعد أو ما اشتراه صالح أو ما اشتراه عبد الله الذي يسبقني.
نعم، يعني إذا كان بيشتري هذه السلعة وصاحبه سيشتري نفس السلعة، هذا هو المقصود؟
يعني هو النظام أن تشتري أشبه ما يكون باللعب، أو بأني أدخل أنا وأشتري سلعة الشخص الذي سبقني، أشتري مثل سلعة الشخص الذي اشترى، وبالتالي سأحصل على يعني على هذه السلعة وتفاجأ بأنها كذا و نوعها كذا.
نعم، أنت على كل حال تحتاج مزيد تأمل ونظر.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال أبو عبد الملك الآخر يقول: إذا كان طالب العلم يميل أو ترتاح نفسه إلى القول بأن أكثر المدة 19 يوما للترخص في رخص السفر، وهو يأخذ لنفسه بقول الجمهور بأن 4 أيام،
لا بأس بهذا. الإنسان قد يفتي أو ينقل الفتوى برأي معين، لكن في عمل نفسه وفي خاصة نفسه يسلك مسلك الورع والاحتياط، هذا لا بأس به.
نعم،
وإذا كان مثلا يطمئن للفتية بأن أقل مسافة للقصر هي 19 يوما، لكنه في خاصة نفسه يعمل برأي الجمهور ويحتاط في هذه المسألة، هذا لا بأس به. إذا كان مثلا بالنسبة للدواجن المستوردة واللحوم المستوردة من بلاد أهل الكتاب يقول الناس لا بأس بها، لكنه في خاصة نفسه لا يأكل منها، وإنما يتورع ويحتاط ولا يأكل إلا من الدواج التي ذبحت محليا، هذا المسلك هذا يعتبر مسلك ورع واحتياط، لا بأس به. هو يحتاط لنفسه لكن لا يحرم على الآخرين، لا يقول للناس إن هذا حرام أو إن هذا واجب إلا بدليل. أما في خاصة نفسه فله أن يحتاط وأن يتورع.
بارك الله. هن تقول بأنها تتلقى الطلبات من الناس لشراء الكتب وتذهب إلى مكتبة وتشتريها عبر حساب لها خصصته بأنه مكتبة.
لا يجوز أن تبيع ما لا تملك، لكن المخرج في هذا أنها تجعل ذلك على سبيل الوعد، فتتلقى الطلب وتقول سوف أشتري هذا الكتاب ثم إذا اشتريته سوف أبيعه عليكم، فتجعل ذلك على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد. فإذا كان على سبيل الوعد فلا بأس به، أما على سبيل العقد فإن هذا لا يجوز. وعلى ذلك لا تستقبل أموال من الناس على أنها عربون مثلا أو أنه مقدم، إلا أن تجعل ذلك على سبيل هامش الجدية فقط وليس جزءا من الثمن وليس عربونا، وتجعل عملية كلها على سبيل الوعد لا بأس به. أما أن تجعل على سبيل العقد فلا يجوز أن يبيع الإنسان ما لا يملك.
بارك الله فيك. تقول: ليلى أخوها صار عليه حادث ودخل في غيبوب من شهر 8 وتوفي في العيد رحمه الله، هل يلزمه شيء تجاه صيام رمضان؟
يطعم عنه من تركته عن كل يوم مسكينا، وهذا العام شهر رمضان كان 29 يوما، على ذلك يطعم عنه 29 مسكينا من تركته إن خلف تركة، فإن لم يخلف تركة فيستحب لأقاربه أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نكون بهذا قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيكم عنا خير الجزاء فضيلة.
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
شكر الله لكم، شكرا للأخوة والأخوات. هذه تحية خاصة من أحبتنا ومن الأستاذ عبد الله الربع مترجم أحبتنا الصم، ولكم تحيتي حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب